يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يروي ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جليلا من جوامع الكلم والآيات الشاهدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد سمعوا هذا الكلام متعجبين منه: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن واقع قادم في قابل الأيام، وكأنما كان يشاهد حال الأمة الإسلامية من وراء حجب الغيب المسدلة يوم أخبرنا بهذا النبأ العجيب. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتجمع وتتكالب عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يتحلق النهمون الجائعون حول قصعة الثريد ليأكلوا منها، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة وهم خير جيل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء هو ما يحمله الماء في طريقه من الحفالة والفقاقيع وغيرها، كثيرة لكن لا قيمة لها. لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه يشخص لنا الداء العضال الذي يزري بالأمة الإسلامية بعد أن كانت أمة عقيدة، بعد أن كانت صاحبة رسالة، بعد أن كانت تتوغل في مسارب الحياة تحمل لواء النهضة، تأوي الأمة إلى الأرض وتخلد إلى الدعة وتتنكب الصراط السوي، فيسلط الله تبارك وتعالى عليها أعداءها: حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك يقول في الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من الربا، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تفيئوا وتعودوا عودا حميدا إلى دين الإسلام. إن أعداء الله تبارك وتعالى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فوقوا سهامهم إلى دين الإسلام، وأجلبوا على الأمة الإسلامية بخيلهم ورجلهم في محاولة مستميتة لتجفيف منابع الدين واستئصال شأفة هذه العقيدة العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال القائل: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، من تجمع الأعداء وتكالبهم على الأمة الإسلامية ومن إرجافهم وحربهم الحرون على هذا الدين العظيم. محاولات يائسة للقضاء على دين الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أشار القرآن الكريم إلى عداوة الكافرين للأمة الإسلامية وأنهم لن يكونوا سلما معنا بحال من الأحوال، فقال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، استمرارية العداء والحرب على دين الإسلام. إن الدين الإسلامي عندما فتح المشارق والمغارب إنما أعد جندا من أصحاب العقيدة، أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عظيما تسلح بأعظم سلاح، بسلاح العقيدة. إن الله تبارك وتعالى عندما أمر الأمة الإسلامية أن تخرج بدين الإسلام وأن ترفع لواء العقيدة الإسلامية، أمر الأمة أن تتسلح بكل سلاح نافع، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولفظ القوة يشمل كل قوة، يشمل القوة الروحية والقلبية والمعرفية، يشمل القوة البدنية، يشمل القوة الذاتية، يشمل التفوق في مضمار العلوم والثقافة وفي كل الميادين، ليس فقط في الميدان العسكري، وإنما في كل مكان ينبغي أن يأخذ المسلمون بأسباب القوة التي تجعل منهم أمة مرهوبة الجانب، أمة موفقة في كل صراع مع من يتربصون بدين الإسلام. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيلا قرآنيا فريدا، جيلا ربانيا تسلح بقوة العقيدة قبل قوة السلاح، ولذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى في سائر المواقع التي خاضوا فيها حربا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعداء الله يكيدون لهذا الدين، من حروب الردة إلى انتفاضات حدثت إبان العهود الإسلامية عهدا فعهدا، إلى تكالب الأكاسرة والقياصرة على الأمة الإسلامية، إلى الحروب الصليبية الشرسة التي أراد حملة الصليب من ورائها تدمير الأمة الإسلامية تدميرا شاملا على كافة الأصعدة، إلى الحروب الفكرية والثقافية، إلى الغزو العقائدي. إنهم خططوا على كافة الأصعدة، لم تكن حربا عسكرية ولم يكن ميدانا حربيا فحسب، وإنما حاربوا حربا ثقافية بالدس والتشويه والتآمر وإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وزرع الإحن والقوميات والعصبيات الجاهلية في ربوع العالم الإسلامي، وتأليب أعداء الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية. رغم ذلك إلا أن الأمة الإسلامية كانت تخرج في كل واقعة مرفوعة الرأس، كانت تخرج أقوى عودا وأشد مراسا وأصلب في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا من أصحاب العقيدة. انتصر الإسلام يوم وقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعلن في صلابة رأي أنه لا يتهاون مع الردة عن دين الإسلام، يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ هذه كلمة رجل بعيد الهمة، رجل عنده يقين، عنده عقيدة خالطت لحمه وعظمه. أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن ما استمسك السيف في يدي. انتصر الإسلام يوم نكس الناكس عهده فبعث إلى هارون الرشيد رسالة يقول فيها: والباعث هذا كان امبراطورا للدولة البيزنطية، يعني دولة عظمى في هذا الزمن، يقول لهارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: بلغنا أن الإمبراطورة إيريمي قد بعثت إليك أموالنا، فاردد إلينا أموالنا وإلا فالسيف بيننا وبينك. الإمبراطورية كانت تدفع الجزية للدولة الإسلامية، فجاء نقفور فأراد أن يستعرض قوته فبعث بهذه الرسالة إلى هارون الرشيد. فماذا قال هارون الرشيد؟ بعث له توقيعا على ظهر كتابه يقول: اسمع هذا الكلام جيدا، هذا الكلام محطات في طريق نصر الأمة الإسلامية، هؤلاء رجال العقيدة. يقول هارون الرشيد وهو يخاطب ملك الروم: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: يا ابن الكافرة، بلغني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع، لأبعثن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. هذا كلام أصحاب العقيدة، لم يقل له يا جلالة الملك ولا يا قداسة الإمبراطور، إنما خاطبه بعزة الإسلام، من نقفور أمير المؤمنين إلى من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم يدنى الكافرة، هكذا يتحدى الإسلام. انتصر الإسلام يوم قامت الحرب بين فرنسا والنمسا، فأرسل ملك فرنسا يطلب النجدة من الدولة الإسلامية، أرسل رسولا إلى الخليفة العثماني يطلب من السلطان أن تتدخل الدولة العثمانية، وهي بالمناسبة دولة إسلامية عظيمة حافظت على تراث الإسلام وفتحت الفتوح في قلب أوروبا وحمت بيضة الدين الإسلامي أكثر من 6 قرون متتابعة. لذلك شوه تاريخ العثمانيين أعداء الله من الصهاينة والصليبيين. ملك فرنسا يستجدي العطف والنصر من الدولة الإسلامية، بعث الرسول إلى الباب العالي في إسلامبول، فتركه السلطان ثم خرج له الخادم يقول اسمع إلى الكلام، إلى كلام يتدفق بعزة الإسلام، يقول إن السلطان لا يضره أن يقتتل كلبان خارج مملكته. هذا رد الدولة الإسلامية، السلطان لا يضره أن يقتتل كلبان خارج مملكته. هذه العقيدة الإسلامية المتدفقة التي خرجت من قلوب وعت مراد الله سبحانه وتعالى. عاشوا السنن الربانية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأمة الإسلامية كانت تتعرض أحيانا لنكبات، وكانت تتعرض إلى هجوم من أعدائها، لكنها كانت متزرعة بأعظم سلاح، بسلاح العقيدة. المسلم كان ولاؤه لله ولرسوله وللمسلمين، المسلم كان ينظر إلى أعداء الله كما ينظر هارون الرشيد إلى نقفور يقول له يا ابن الكافرة الجواد ما ترى لا ما تسمع، إن السلطان لا يضره أن يقتتل كلبان خارج مملكته. هذه العقيدة التي انتصر بها المسلمون على أعدائهم. ما كان المسلمون يخونون الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يقدمون حكم الله على أهوائهم الشخصية. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأرادهم أن ينزلوا على حكمه، وكان أبو لبابة حليفا لهؤلاء اليهود قبل الإسلام، كان معهم جيرة وتجارة وعاشوا مع اليهود قبل الإسلام الصحابة، فسأل اليهود أبا لبابة فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو لبابة بإشارة، أشار إلى عنقه، يعني ستذبحون ستقتلون، أشار إلى عنقه. قال أبو لبابة فعلمت أني قد خنت الله ورسوله، مجرد إشارة علم أنه قد خان الله ورسوله. فتوجه أبو لبابة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، في عمود من أعمدة المسجد، وقال والله لا فككت وثاقي حتى يحله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنزل براءته وتوبته من الله سبحانه وتعالى. فمكث على هذه الحال حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فأطلق سراح أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مجرد كلمة إشارة علم بها أنه قد خان الله ورسوله، ولذلك ربط نفسه أسيرا في المسجد حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان سيد الأنصار، وكان اليهود حلفاء لهم في الجاهلية. فلما حصر النبي صلى الله عليه وسلم جموعهم واستسلموا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليفهم القديم إلى سعد بن معاذ ليحكمه في اليهود. الحكم الذي ينطق به سعد سيمضي على اليهود. فلما وقف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بجانب خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيأذن لي من بالداخل أن أتكلم؟ انظر إلى الأدب، أدب الصحابة الرفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أرى أن يقتل الرجال المحاربين وأن تسبى الذراري والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبعة الرقاع. عندما ذهب سعد بن معاذ ليحكم في حلفائه القدماء، كان قومه من الأوس يقولون: يا سعد، فرفقا بهؤلاء كانوا حلفاءنا. فقال وقد أشاح بوجهه عنهم: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. انتصر الإسلام بمثل هذه النفسيات. انتصر الإسلام يوم كان السلطان يخوض المعارك في سبيل الله لا يهدأ له بال ولا يغمض له جفن على الكرى، باحثا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. السلطان صلاح الدين الأيوبي كلنا نعرفه. هذا السلطان خاض مع الصليبيين 87 معركة. لما مات صلاح الدين الأيوبي بعد 87 معركة في ساحة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، ماذا حدث؟ بحثوا عن تركة السلطان فلم يجدوا شيئا، لكنهم وجدوا صندوقا كبيرا في الدار، فظنوا في هذا الصندوق من طرائف المال وصنوف الذهب والفضة شيئا كثيرا. الرجل خد 87 معركة، له من المغانم حصة. ففتحوا الصندوق فلم يجدوا في الصندوق إلا ترابا، تراب، صندوق محمل بالتراب. وجدوا ورقة موقعة من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في هذا الصندوق، يقول: هذا التراب جمعته من أرض المعارك إبان الحروب مع الصليبيين، أوصيكم أن تصنعوا منه 12 طابوقا فتضعوها تحت جسدي في قبري. سبحان الله، ما هذه الهمم العالية، ما هذه الهمم التي طاولت النجوم. الرجل يخرج من الدنيا صفر اليدين، كل ثروة صلاح الدين الأيوبي تراب جمعه من المعارك إبان الحروب مع الصليبيين، يوصي أن يوضع هذا التراب تحت بدنه في قبره. لذلك انتصر على الصليبيين وحرر بيت المقدس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتصر المسلمون يوم كان المسلم ينسى نفسه تماما في ذات الله. هذا معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه في يوم بدر. وانا عاوزكم تركزوا جدا جدا على الصورة، صورة ليس لها مثيل حتى في الحكايات الخيالية، صورة هذا الصحابي العظيم. ستسمعون الآن ماذا حدث. في يوم بدر خرج معاذ ابن عمرو بن الجموح يطلب أبا جهل، يحاول القضاء على أبي جهل فرعون هذه الأمة. قال: فقصدته فأهوي إليه بالسيف فضربني ولده عكرمة ضربة أطاحت بيدي فتعلقت في جنبي بجلدة. هذه الصورة، ضع نفسك في مكان هذا الصحابي الآن وتأمل، هل تستطيع أن تصنع ما صنع الرجل؟ إيده اتقطعت ومتعلقة في جنبه بجلدة. قال: فسرت أقاتل عامة يومي أسحبها. إيده اتقطعت وما فرش من المعركة، ما زال يقاتل بيده الأخرى. قال: فلما آذتني وضعتها تحت قدمي ثم تمطيت عنها فألقيتها. لما آذته وهو يحارب وضع يده تحت قدمه ثم تمطى عنها، قام واقفا فقطعت يده وذهب يقاتل بيد واحدة. سبحان الله العظيم، هؤلاء رجال العقيدة، هؤلاء عقيدة تتدفق، عقيدة جسدت في أشخاص بشرية. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فخرج عمير بن الحمام الأنصاري يشق الصفوف، قال: يا رسول الله، بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض. بخن بخ العرب تقول الكلمة دي للاستحسان, يعني بتكون حاجة حلوة جميلة يقولوا بخن بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما قلت؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. هذه شهادة بالوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أهل الجنة. فلما حمي الوطيس أخرج من جرابه تمرات يأكلهن, فقال يخاطب نفسه لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هؤلاء إنها لحياة طويلة. فألقى التمر واستقبل المعركة فشاط في رماح القوم رضي الله عنه فأحصوه في الشهداء في نهاية المعركة. بمثل هؤلاء انتصر الإسلام على قوى الشر المتحالفة على الأمة الإسلامية. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الفتى المنعم المدلل, هذا الفتى لما أشرقت شمس الإسلام في سماء حياته انضوى تحت لواء المؤمنين ولحق بركب الصالحين, فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا فدعا الأنصار إلى دين الإسلام. ثم خرج مع المجاهدين في سبيل الله في يوم أحد يحمل الراية فسقط صريعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فلم يجد له كفنا. مصعب بن عمير هذا أريدك أن تستدعي من ذاكرتك الآن مواقفه في الجاهلية. مصعب بن عمير كانت أمه تستورد له عطورا وثيابا خصيصا من الشام لمصعب بن عمير فقط, ثياب لا يلبسها إلا مصعب وعطور لا يضعها إلا مصعب, حتى إذا مشى في سكك المدينة يقول الناس مر مصعب بن عمير من هنا من رائحة عطره رضي الله تعالى عنه. المنعم عندما مات لم يجدوا له كفنا, وجدوا له كساء كانوا إذا غطوا رأسه انكشفت رجله وإذا غطوا رجله انكشف رأسه, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وأن يضعوا على قدمه شيئا من الإزخة. خذ مثلا آخر, وقائع لا تتكرر إلا في الجيل الرباني فريد. كل واحد من هؤلاء الصحابة كان مدرسة تتحدث عن نفسها, كان عقيدة متدفقة. هذا حنظلة ابن أبي عامر الفاسق الملقب بالراهب, أبوه كان فاسقا وهو من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم أحد نادى منادي الجهاد ليخرج المسلمون لملاقاة الكفار, وكان صاحبنا حنظلة رضي الله تعالى عنه قد بنى بعروسه في ليلة العمر. أليست هذه الليلة يسميها الناس عندنا هنا في مصر ليلة العمر, ليلة البناء الزفاف. فلما سمع الهيعة أي صوت المعركة أخذ سلاحه وانطلق, فلم يعد رضي الله تعالى عنه إلى بيته. وجدوه مع الشهداء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وجدت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد الملائكة بتغسله, الملائكة اللي بيغسلوه. فسألوا زوجته فقالت لقد خرج لما سمع الهيعة وكان جنبا لم ينتظر حتى يغتسل. هذه العقيدة التي انتصر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة لم يكونوا جيل كلام إنما كانوا جيل أفعال, عقيدة واضحة المعالم بينت التفاصيل, عزة عظيمة بدين الإسلام وبشرع الله سبحانه وتعالى. هذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه فتوى اللحاق بركب العظماء في يوم بدر فعاهد ربه قال لئن أنا حييت حتى أرى وجوه الكفار ليرين الله ما أفعل. فأحياه الله إلى يوم أحد. فلما كان في يوم أحد هنا بقى مربط الفرس, هنا يوم الامتحان, هنا سيظهر الكاذب من الصادق. عاهد ربه سبحانه وتعالى. فلما كان في يوم أحد وانكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلط الحابل بالنابل في ساحة المعركة, فوقف على حافة ساحة القتال ثم قال وهو يشير إلى إخواني من المسلمين: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء بسبب تفرق جموعهم، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المشركين، ثم توجه إلى جيش المشركين بمفرده. فلقيه سعد ابن الربيع فقال: يا أنس إلى أين؟ فقال سعد: اسمع، دون الكلام ده، لازم نحفظ مثل هذا الكلام ونحفظه لأولادنا. قال له: يا سعد، ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. ماذا تنتظر من رجل فتح الله تبارك وتعالى له أبواب الجنة ليأتيه من ريحها وهو بعد حي على ظهر الحياة؟ فاستقبل المشركين فوجدوه في نهاية المعركة لم يتعرفوا عليه، وجدوا جثة ممزعة مجدعة، إنسان مقطع، فلم تتعرف عليه إلا أخته من علامة كانت في أصبعه في بنانه. قالت: هذا أخي أنس بن النضر. يقول الصحابة: فوجدوا فيه 84، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. يقول الصحابة: كنا نرى أن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نزلت في أنس بن النضر ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بمثل هذه النفسيات انتصر الإسلام على أعدائه في المشارق والمغارب. الرجل من هؤلاء كان يطعن فيقول: فزت ورب الكعب. فاز. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
ربنا يبارك فيك يا فضل.
واياكم واياكم.
وحشتني والله العظيم.
الله يكرمك.
فين دلوقتي بتخطب فين يا شيخ؟
والله بقى في اسكندريه.
فين؟ في ما انا في كرموز ولا في ال
انا ماشي. خلاص اتصل بالكنترول ان شاء الله. هم حي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. شكرا، يعني بارك الله فيك على اختيارك للموضوع.
أن
تذكر الامه الاسلاميه بماضيها العزيز.
الله يبارك لك يا اخي. الله يكرمك.
ويا ريت يعني ايه تتكلم في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي،
إن شاء الله.
وان ما حدث بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ربنا
نعم.
يبارك فيك ويحفظك.
الله يكرمك. الله يكرمك، جزاكم الله خير. فهذه الايات نزلت في الصحابه رضي الله تعالى عنهم، جيل العقيده. هذا الجيل العقائدي انتصر على أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا جيل يعني ليس له مثيل في تاريخ البشرية. المعلم الأصيل عند الصحابة هو العقيدة، العقيدة، العزة بالإسلام. الصحابة كان عندهم اعتزاز وفخر بالإسلام. لذلك عمر بن الخطاب كأنه كان بيوقع وثيقة على عتبات بيت المقدس يوم قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما اتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى. كأنه بيقول لنا: مش هتنتصروا على اليهود، ولا هتفتحوا القدس، ولا هتقدروا تستحوذوا على نواصي الحياة كما فعل الصحابة إلا عندما تعودوا إلى نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الجيل: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما اتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. أعداء الله سبحانه وتعالى تكالبوا على الأمة الإسلامية وصاحوا عليها من كل جانب. أن اتجهت للإسلام في بلد تجده. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك أنا كنت عايزة أسأل على قيام عاشوراء.
نعم.
فأنا النهاردة كنت ناوي الصيام فقمت تعبانة.
نعم.
فهبدأ الصيام، هل ينفع أصلي من بكرة وبعده؟
نعم. حاضر.
سمعت.
نعم. وصيام بالنسبة للصيام، النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقيل هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال: نحن أولى بموسى منهم، لأن موسى نبي رسول مسلم وجميع الأنبياء دينهم الإسلام. فصامه وأمر الصحابة بصيامه، ثم بعد ذلك قال له الصحابة: يا رسول الله، إن هذا اليوم يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: لئن أنا حييت إلى قابل لأصومن معه التاسع. فأصبحت السنة من باب مخالفة المشركين وعدم مشابهة المشركين أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، فإذا فاته صيام التاسع يصوم العاشر والحادي عشر. والأكمل الصور كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه أكمل الصور. فإن فاتته هذه الصورة يصوم التاسع والعاشر، فإن فاته التاسع يصوم العاشر والحادي عشر. نعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن أمة الإسلام وما يحدث لها الآن في عالم الواقع. الأمة الإسلامية الآن محاطة إحاطة السوار بالمعصم بمؤامرات، وأنا أقول إن أخطر ما تعرضت له الأمة الإسلامية ليس الغزو العسكري، هذا مفروغ منه. الأمة الإسلامية تستطيع أن تنتصر على أعدائها رغم ضعفها ورغم تفرقها، إلا أنها أقوى من أعدائها. لكن أخطر ما تعرض له المسلمون هو الغزو العقائدي. هذا الغزو العقائدي منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام محاولات لتشويه الشريعة الإسلامية، نشأت الفرق الصد والنارية والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، الناس اعتنقوا الفلسفة مذهبا ودينا، وأناس كالمعتزلة قدموا العقل على شرع الله سبحانه وتعالى، وأناس من غلاة الباطنية ألهوا الأشخاص من دون الله وزعموا أن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأناس انحرفوا عن الحياة وتركوا الحياة بزعم الزهد في الدنيا، الصوفية الطرق الصوفية تركوا الحياة وإعمار الحياة والجهاد في سبيل الله ودعم دين الإسلام، وذهبوا إلى الزوايا والتكايا والرباطات وتركوا دين الإسلام وراء ظهوره. ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرق فتت في عدد الدولة الإسلامية، كل هذه الفرق لها روافد من عند اليهود ومن عند النصارى. إذا استقصيت تاريخ الفرق ستجد هناك روافد وأيدي خبيثة يهودية ونصرانية وأنفاس صهيونية أدت إلى هذه الفرقة والشتات بين جماهير الأمة الإسلامية. نحن نعتصم بالكتاب والسنة لأن هذا النهج هو الذي أقام حضارة الإسلام وصنع أمجاد المسلمين وانتصارات الأمة الإسلامية. لما وقع لويس التاسع ملك فرنسا في الأسر إبان الحروب الصليبية، هذا الخبيث هو الذي رسم لهم طريقة تقويض دعائم الأمة الإسلامية. لما قلت تقويض دعائم الإسلام لأن الإسلام لا يستطيع بشر مهما أوتي من قوة أن ينتصر على هذا دين مؤيد من الله سبحانه وتعالى، الله حافظه، ولكن نحن نتحدث عن المسلمين عن الأمة الإسلامية. لويس التاسع كتب لهم وثيقة، هذه الوثيقة لابد أنه الدعاء وطلاب العلم يقرأوا وثيقة لويس التاسع، لأن كل ما يحدث للمسلمين في عالم اليوم ما هو إلا امتداد لتوصيات لويس التاسع عندما وقع أسيرا هنا في مدينة المنصورة في دار القاضي بن لقمان. كتب لهم أن احنا لن نتمكن من الانتصار على الأمة الإسلامية، فأوصاهم بأشياء من ضمنها غزو المسلمين في عقائدهم بالتشكيك، بحملات التشكيك والإرجاف، وبإقامة دولة تكون موالية للصليبيين في منطقة الشام، رسم حدودها تحديدا في فلسطين ولبنان والمنطقة الواقعة في شرق مصر سينا، شرق نهر النيل مع أجزاء من سوريا والعراق. هل كانت هذه مصادفة أن يرسم لويس التاسع خريطة لدولة تقوم هذه الدولة بعد مئات السنين؟ لا، ليست مصادفة، بل هؤلاء قوم يتحركون على وفق عداء في قلوبهم لهذا الدين. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
سمعت يا شيخ، انا كنت بطلب من حضرتك تقول لنا درس اين صاحبي حسن.
نعم حاضر
ان شاء الله. اريد يا شيخ تتكلم عن احداث بابا الفاتيكان والحصار على غزة وزيارة بوش للدول العربية.
الله المستعان.
يا شيخ من فضلك، انا كنت دايما بحضر لحضرتك الخطب الجمعة، بس بصراحة دلوقتي انا مش لاقي حضرتك يعني.
خلونا بس على الكنترول طيب، وعشان ان شاء الله. فمثل هذه الانحرافات عن العقيدة الإسلامية أدت إلى ضياع الأمة الإسلامية. لويس التاسع يخطط
ثم يأتي نابليون في حملة صليبية على مصر. أول نداء نابليون يقوله لما يوصل هنا في مصر يوجه نداء إلى يهود العالم. قرأوا التاريخ عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل لنا. نابليون بيوجه نداء إلى يهود العالم يقول تعالوا إلى أرض الأجداد في فلسطين. يمشي نابليون يجي الاحتلال البريطاني يرفع اللورد كامبل سنة 1906 تقرير إلى ملكة بريطانيا يقول أرى شعبا واحدا من المحيط إلى الخليج، لغته واحدة، دينه واحد، ماضيه واحد، هذا العملاق بدأ يتململ، أرى أن نزرع دولة تكون صديقة لنا عدوة له لتخذ هذا العملاق كلما أراد أن يستيقظ. وكان ما كان من زرع الدولة اللقيطة شرازم اليهود زرعوهم في قلب فلسطين، لأنه المطلوب أن تظل المنطقة الإسلامية مضطربة، المطلوب أن تظل هذه المنطقة في حروب وثورات ومحن وفتن. انظر إلى العالم، انظر الآن معي في نشرة أخبار العالم، هل يوجد حروب إلا في داخل عالم الإسلام؟ هل يوجد تجويع وحصار إلا في داخل عالم الإسلام؟ العالم الإسلامي يملك أربع أخماس الثروة في العالم كله، سواء الزراعية أو المعدنية أو الثروة المائية، الروافد المائية أو الثروة البحرية، جميع أنواع الثروات عندنا. نحن المسلمين أغنى أمة ومع ذلك نحن أفقر أمة، شيء عجيب أليس كذلك؟ معادلة تدع الحليم حيرانا. ويفرض عليك دولة يهودية ويفرض عليك أن تعقد سلام مع هؤلاء اليهود ويفرض عليك أن تضرب ولا تتأوه، المفروض أن تضرب ولا تنطق. هذه هي الديمقراطية، هذه هي الديمقراطية التي جاء الغرب ليغرسها في عالم الإسلام. الديمقراطية هلل لها بعض الجهلاء يقولون ديمقراطية الإسلام، الإسلام دين الديمقراطية، الإسلام دين الربانية، الإسلام لا يعرف الديمقراطية. لابد ان احنا عشان نحكم على شيء نعرف ايه معناه، الحكم على شيء فرع عن تصوره. ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية زي كلمة منحوتة من كلمتين يونانيتين، ديموس كراتوس يعني حكم الشعب. هل نحن المسلمين عندنا حكم الشعب؟ نحن عندنا في القرآن الكريم كلام واضح جدا، إن الحكم إلا لله. هذا يصادم الديمقراطية، الديمقراطية الحكم فيها للشعب، أما نحن أمة ربانية الحكم فيها للقرآن، السيادة للقرآن وليست للشعب. الشعب ليس حاكما، الشعب محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا بناس يهللوا للديمقراطية ويهللوا لما يسمى العلاقة مع الآخر والاعتراف بالآخر وصدام وحوار الحضارات، شوف الخبث. حتى دين الإسلام نزعوا عنه صفة الدين، سموه حضارة، الحضارة العربية، حوار الحضارات، وبعدين تسلط بقى الأضواء على مجموعة من الناس الممسوخة عشان يروحوا يقدموا تنازلات باسم الإسلام للغرب. إيه المفروض اللي المطلوب مننا؟ المطلوب مننا كمسلمين الآن إن إحنا نعتنق الإسلام الغربي. إيه الإسلام الغربي؟ دين علماني مفرغ من محتواه، هذا هو الإسلام الذي يطلبه الغرب من العالم الإسلامي. هل مصادفة إنه سفير أكبر دولة في العالم كل سنة يحضر مولد السيد البدوي؟ ليه؟ إيه السبب؟ عشان يقولك هذا هو النموذج الذي يحتذى، النموذج. ناس مغيبين عن الوعي، ناس تركوا الدنيا والحضارة والعلم وراحوا يقولوا الله حي سعده جاي. هذا هو المطلوب للأمة الإسلامية، أنها تكون أمة تائهة حائرة لا تعرف لها وجهة ولا تعترف لها بسيادة ولا ريادة. يجيب قوام يقول لك دول العصريين، هؤلاء هم الدعاة العصريون. الدعاة العصريين ما عندهمش ولاء وبراء ولا عقيدة ولا جهاد في سبيل الله ولا أمة إسلامية واحدة ولا أي شيء. المطلوب بس غاية المنى عند هؤلاء أنه يفضل مسلطة عليه الأضواء، أنه يقال هذا الدعاء الداعية العصري، هذا الداعية المستنير. مستنير؟ وهل الدعاء غير هذا مظلمون؟ الإنارة، كل الإنارة في شرع الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن. نور، كل النور يقبع في كتاب الله وفي شرع الله وفي الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقدمون تنازلات، عندهم إسهال من التنازلات، جاءوا غزوهم المستشرقين، لأن قراءتهم أصبحت في كتب مترجمة عن مستشرقين ومنصرين. عندكم الإسلام بيقول لا لا، الإسلام ما بيقولش كده، لا لا الإسلام بيعترف بالآخر. كلمة الآخر هذه كلمة خبيثة، الإسلام لا يقول آخر، بل الإسلام عنده مسلم وكافر. هذا هو الموجود في الكتاب والسنة، والموجود في كتب علماء المسلمين وفي جميع المراجع الفقهية، لا يوجد شيء اسمه الآخر. هذا محاولة للتضليل ولمسخ عقول المسلمين. فلما تغرس إسرائيل وتزرع عصابات اليهود في قلب العالم الإسلامي، هذا ليس بتدبير اليهود فحسب، هذا بتدبير لويس التاسع وبتدبير الصليبية العالمية. الدولة دي العالم الصليبي كله حريص على قيامها. ليه؟ لأن اللورد كان بالقلنة هو دولة صديقة للغرب عدوة للإسلام، تخذ العملاق اللي هو العالم الإسلامي كلما أراد أن يقوم. قرأوا التاريخ، ثم يأتي هؤلاء فيقولون لك نتنازل عن نصف القدس. القدس ليست ملكا لكم، القدس هذه ملك العالم الإسلامي. يقولوا القضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط، لا هذا مسمى خبيث، هذه القضية قضية العالم الإسلامي، قضية الأمة الإسلامية، فلسطين إسلامية، القدس إسلامية، ملك للأمة الإسلامية. لا يستطيع إنسان أن يتنازل عن شبر واحد منها. فهذا السلام هراء، لأن اليهود أنفسهم في التلمود وفي التوراة لا يعترفون بمعاهدات سلام مع غير اليهود، وإنما هي عملية مرحلية. وإلا فما زال خارطة إسرائيل الكبرى في الكنيسة الإسرائيلي متعلقة ليه، طالما أصبح في معاهدات سلام مع العالم العربي كله. ما زالت إسرائيل من النيل إلى الفرات، من الضفة الشرقية للنيل اللي هي سيناء وما حولها لغاية نهر الفرات. هذه دولة إسرائيل الكبرى التي يحلم اليهود بإقامتها في العالم الإسلامي. على العينين والرأس سلام الحبر والترسي، سلام الضجة الكبرى كأن القوم في عرسي، لقاءات على دخن لشرب الشاي والبيبسي، وأوراق تجوز الأرض بالتليكس والفاكسي. فيا عجبا لمن يجري وراء سرابه النفسي، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلسي. فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدسي؟ فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. فلسطين بلا قدس، هل هذا كلام ويقتل من المسلمين من يقتل ولا يتحرك العالم؟ تسمع السلام العالمي، هيئة الأمم، حقوق الإنسان، مجلس الأمن، المواثيق الدولية، حقوق الإنسان. عاوزكم تكونوا عارفين الكلمة دي كويس، المقصود بالإنسان الإنسان الأوروبي، هو ده اللي هيئة الأمم عملت له مواثيق حقوق الإنسان، أبو شعر أصفر وعينين خضر، هو ده الإنسان اللي مش مسلم. أما المسلم فده مش معترف بيه أصلا إنه إنسان، هذا مطلوب منه إما يغادر دينه أو يغادر الحياة، هذا المطلوب من هذا المسلم، حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان؟ وما زال التقتيل في أفغانستان وفي العراق، وما زال التقتيل في الشيشان، وما زال التقتيل في الفلبين، وما زال التقتيل في تركستان، وما زال التقتيل موجود في إفريقيا وفي فلسطين، وما زال التقتيل في كل صقع من أصقاع المسلمين على أساس العقيدة. أليست هذه حروب عنصرية على أساس العقيدة؟ لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي؟ عندما يموت يهودي تقف الدنيا على رجل واحدة، أما بعشرات الآلاف من المسلمين فلا يتدخل المجتمع الدولي. ليه يتدخل إذا كان المجتمع الدولي ضدك على طول الخط؟ المجتمع الدولي لا يعترف بيك، المجتمع الدولي بيوهمك انك ضعيف ومتخلف وانك جاهل وانك لا يمكن ابدا تكون متحضر، مع ان العكس الصحيح، هما بيوهمونا. لكن احنا فعلا امة حضارية وامة قوية، وهم نستطيع ان ننشر لواء الحضارة في العالم كله حتى على حالتنا اللي احنا فيها دي. ايوة حتى على حالتنا دي، لكن هما بيضحكوا علينا. سياسة التضليل والخداع والاعلام لمجتمع الدولي، لما كلب في أمريكا، كلب عادي، عربية خبطت كلب، كل الصحف وكل محطات التلفزيون، الكلب الداس، الكلب واحد مخمور داس كلب، اتقدم لمحكمة حكمت عليه بغرامة وبالسجن لمدة سنة. عشان موت كلب. ادخل كده مستشفى الكلاب في امريكا واتفرج، اتفرج على الكلاب اللي عايشة في عيشة يتمناها البشر. تلاقي كلب نايم على سرير ومعلقين له جهاز غسيل كلوي، كلب عنده خفاش الكلوي بيتعالج في بالغسيل الكلوي، كلب تاني مكسورة ايده والناس واقفة تعيط يقول لك ادعي له، ادعي الكلب مسكين ايده اتكسرت، مسكين كلب ايده اتكسرت. والمسلمين لا بواكي لهم، عشرات الالاف من المسلمين يقتلون، وكلب تقوم القيامة عشان كلب، كلب حيوان اعجم، ده اصبح الدم المسلم ارخص الدماء، ارخص الدماء. لما ضربوا في افغانستان انا فاكر ضربوا مرة قنبلة موتت الاف من الناس، قنبلة 18,000 رطل، فقالوا كل واحد من الناس دول ياخد كام؟ $1,000. حكموا الكل ميت $1,000. لما وقعت الطيارة بتاعت اسكتلندا في حادثة لوكيربي المشهورة، حكموا الكل واحد $10 مليون. الاسكتلندي $10 مليون الواحد، المسلم الافغاني $1,000 النفر. تأملوا، هذه هي سياسة الديمقراطية وسياسة الإخاء الإنساني والمساواة والحقوق. أنتم بتخدعون، تضحكون على أنفسكم. الناس الآن أصبحت تعرف أن المجتمع الدولي يمشي على الحبلين ويكيل بمكيالين. الأمة الإسلامية تحارب على كافة الأصعدة، يغرس لك اليهود، يغرس لك الفتن والقوميات والعصبيات والجاهليات في أرجاء العالم الإسلامي. والمطلوب منك أنك تستكين لهذا الواقع ولا تتكلم. أصبح الكلام عن حقوق المسلمين إرهاب وتطرف وتخلف ورجعية وكذا. لابد أنك تكون متحضر. كيف تكون متحضر؟ أنك تسير على نهج هؤلاء البشر. فالعالم الإسلامي محتاج يرجع للعقيدة. احنا محتاجين عقيدة، ناس متربيين على عقيدة، عنده اعتزاز بدينه. العالم الإسلامي محتاج ينتفع بوحي الله سبحانه وتعالى. لن تنتصر الأمة الإسلامية أبدا إلا إذا عادت إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ملاحم آخر الزمن: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. هو ده الجيل اللي حينتصر على اليهود وعلى غير اليهود. يا مسلم يا عبد الله، لم يقل يا عربي يا عجمي يا قومي يا ديمقراطي يا اشتراكي، يا لا، يا مسلم يا عبد الله. إذن نحن بحاجة ان احنا نراجع ماذا يعني انتفعنا من هذه المحاضرة. انتفعنا اولا الشق العقائدي، ان احنا نعتقد عقيدة جازمة في دين الإسلام وفي العزة بدين الإسلام، وعدم موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، وعدم الخجل من أحكام الله سبحانه وتعالى. هناك شق عملي، إن احنا نطبق هذه المفاهيم في حياتنا، نتربى عليها، نعلمها لأولادنا. هناك شق ثالث دعوي، إن انت تتحول إلى رسول يدعو إلى هذه المبادئ الإسلامية الراقية. أما هتقول بقى نشتكي للمجتمع الدولي ونشتكي لهيئة الأمم ونشتكي، أنت بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار. لمن نشكو مآسينا وهل شكوى ستجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا ووالينا. أعان الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما خنتم ولا غنتم ولا أبديتم اللينا، وهذه القدس تشكركم، ففي تهديدكم حين وفي تمديدكم حين، سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعتم فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا تهانينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.